بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام أبو محمد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام، قال: باب المسح على الخفين. قال: عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. أورد رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن أبواب كتابي الطهارة، باب المسح على الخفين. والمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسنة المتواترة، وقد نقلت عن عشرات من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم العشرة المبشرون بالجنة. وليس بين الصحابة اختلاف في مشروعية المسح على الخفين، وهو يعتبر من الرخص الدالة على يسر هذه الشريعة، يسر هذه الشريعة الإسلامية وعلى كمالها ومحاسنها، وأنها وضعت لرفع الحرج ووضع الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. ولهذا قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى كما في كتابه الأوسط، قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت على القول به، أي بمشروعية المسح على الخفين، المسح على الخفين. وهكذا أيضا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: ومذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر. ثم نقل الخلاف عن الشيعة والخوارج وعن أبي بكر ابن أبي داود ورواية شاذة عن الإمام مالك، ثم قال: وكل هذا الخلاف باطل مردود، باطل مردود. وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف. انتهى كلامه رحمه الله. والإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين، وأنكر ذلك الشيعة والخوارج ومن وافقهم ولأجل هذا فإن أهل السنة والجماعة يذكرون هذه المسألة، مسألة مشروعية وجواز المسح على الخفين، في مسائل الاعتقاد وكتب العقيدة يذكرون هذه المسألة مع أنها مسألة تتعلق بالأحكام الفقهية، لكن لما أنكرها أهل البدع والأهواء فإن أهل السنة والجماعة يذكرونها في كتب الاعتقاد، وذلك مخالفة لأهل الأهواء والبدع. ومن ذلكم ما ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى إذ يقول في عقيدته، قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، أي في الأحاديث الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أحسن من قال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. إذن المسح على الخفين وردت فيه أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب حديثين اثنين. الأول هو حديث المغيرة ابن شعبة، والثاني هو حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهم. المغيرة ابن شعبة الذي روى الحديث الأول هو صحابي جليل، المغيرة ابن شعبة أبو عيسى الثقفي، والثقفي نسبة إلى أين؟ الثقفي نسبة إلى أين يا أبا الفاروق؟ الثقفي نسبة إلى ماذا؟ قبيلة من القبائل يقال لها. طيب أحسنت، أين أبو زيد؟ نعم عندك حبيب معنا يا أبا محمد. نسبة إلى ماذا أنت؟ الثقفي نسبة إلى ماذا؟ إلى تذكر غزوة غزوة ماذا حنين، كانت إلى جهة الطائف لقتال من هوازن وثقيف. إذن الثقفي نسبة إلى ماذا؟ إلى قبيلة ثقيف، وقد أسلم في عام الخندق. وماذا شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان المغيرة ابن شعبة داهية من دواهي العرب أو من دهات العرب، وكان فارسا مقداما، وكان نكاحا للنساء. قيل أنه أحصن 300 امرأة في الإسلام، وقيل 1000 امرأة، أي أنه كان كثير الزواج بالنساء. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى الطائف لكي يهدم صنمها، وشهد معركة اليمامة، ونعم مع خالد ابن الوليد، وهكذا شهد اليرموك وفتح الشام والقادسية وغيرها من المعارك العظيمة، وكان من الأبطال رضي الله تعالى عنه. وكان في يوم صفين، أي في الحرب التي دارت بين علي ومعاوية، كان أقرب إلى صف معاوية، ولهذا قالوا اجتمع على علي ثلاثة من ذهات العرب: معاوية ابن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، والمغيرة ابن شعبة. والمغيرة ذكروا في ترجمته قال: ما غلبني أحد قط إلا غلام، ما غلبني أحد قط، أي في الذكاء والفطنة، قال إلا غلام من بني الحارث ابن كعب. قال: فإني خطبت امرأة منهم فأصغى إلي الغلام، سمعني أتكلم في هذه المرأة، فقال هذا الغلام: يا أيها الأمير، لا خير لك فيها، هذه المرأة التي خطبتها لا خير لك فيها، فإني رأيت رجلا يقبلها، فإني رأيت رجلا يقبلها. قال المغيرة: فانصرفت عنها، امرأة رجل يقبلها، هذا لا خير لي فيها. قال: فانصرفت عنها. قال: فبلغني أن الغلام تزوجها، بلغني أن الغلام ماذا؟ تزوجها. فقلت، أي لهذا الغلام: ألست زعمت كيت وكيت رجل يقبلها؟ فقال الغلام: ما كذبت، رأيت أباها يقبلها، رأيت أباها يقبلها. قال: ما غلبني أحد إلا هذا الغلام، يعني ماذا؟ زهده منها ثم ذهب يخطبها. قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وهذه يا إخوان عبارة تتكرر في ألفاظ الأحاديث: كنت مع، وقوله مع رسول الله، هذه تدل على أدب الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الأصل وهم تبع له. وقوله في سفر جاء في بعض طرق الحديث في الصحيح أنهم كانوا في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحادثة وقعت قبل الفجر، قبل الفجر. قال: فأهويت لأنزع خفيه، أهويت، إيش معنى أهويت يا أبا عبد الله؟ نعم، أومأت إلى أسفل لكي ماذا؟ ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: دعهما، أي الخفين. قال: فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت الرجلين في هذين الخفين وهما طاهرتان. قال: فمسح عليهما، فمسح عليهما. والخف هو عبارة عن يعني ما يصنع من الجلد، ويكون بمثابة النعال، بمثابة النعال. وكانت العرب قديما ماذا؟ تهتم بلبس الخفاف، ولا سيما في الأسفار وعند المشي وغيرها. وهذا الحديث فيه مشروعية المسح على الخفين، كما سبق معنا في الكلام حول أول هذا الباب. لكن أيهما أفضل، غسل الرجلين أو المسح على الخفين؟ أيهما أفضل؟ نعم، غسل الرجلين. أحسنت، التفصيل فصل. إذا كان للمقيم غسل الرجلين، وأما في السفر فيمسح على الخفين. أحسنت. نعم تفصيل نفسه أو آخر؟ آخر تفضل. نعم أحسنت. المسألة يا إخوان فيها ثلاثة أقوال مشهورة، فذهب بعضهم إلى أن غسل الرجلين هو الأفضل، وذهب بعضهم إلى أن مسح الخفين هو أفضل، وفصل بعضهم فقالوا بتفصيل أخيكم أن القدمين إذا كانتا مكشوفين فالأفضل غسلهما، ولا يتكلف لبس الخفين لكي يمسح عليهما، وإذا كان ماذا لبس الخفين على طهارة فالأفضل هنا أن يمسح عليهما، أن يمسح عليهما. فهذا الأخير هو أرجح هذه الأقوال. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا أعدل الأقوال في المسألة، أعدل الأقوال في المسألة، وعزاه إلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا يجوز أن يمسح على الجوارب، أن يمسح على الجوارب، والجوارب يا إخوان هي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق والصوف ونحوها، وتسمى اليوم بماذا؟ ماذا نسميها اليوم؟ لا، الجزمة إذا كانت فوق موضع الفرض تسمى خف، لكن يعني ما يكون أو يلبس على الرجل من غير الجلد، وإنما من القطن أو الصوف أو الخرق. نعم خفوف، يعني نعم الشراب، مشهور بماذا؟ بالشراب. نحن اليوم في لهجتنا العامية نسميها خفوف، وهي ماذا؟ عبارة عن جوارب، وتسمى أيضا بالشراب. فهذه كذلكم أيضا يجوز أن يمسح عليهما، يجوز أن يمسح عليهما. يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل الكلام حول ما تبقى من حديث المغيرة مع حديث حذيفة ابن اليمان، وذكر بعض المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين كشروط المسح على الخفين، وهكذا التوقيت في المسح على الخفين، وغيرها من المباحث يأتي معنا الكلام عنها إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.